شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
قال ومثله الودود، قيل هو المحب لأوليائه وهذا تفسير مطابق، وقيل هو المحبوب من أوليائه وهذا تفسير باللازم. ولذلك إذا قرأت قال اختلف الناس في تفسير قوله الودود على قولين، المحب لأوليائه المحبوب من أوليائه. تأملها ستجد أن الذي فسر قوله الودود بالمحب فسر بالمطابق، وبالمحبوب فسر بما يلزم منه، وكلا التفسيرين صحيح. فهو محب لأوليائه محبوب منهم جل جلاله، يحبهم إيش ويحبونه بنص القرآن. واعلم أن السلف قد يفسرون صفات الله بلازم، هذه فائدة على الطائر كما يقال، السلف قد يفسرون صفات الله بلازمها، فإياك أن تفهم أنهم ينفون المعنى المطابق، بخلاف المتأخرين يفسرون الآية بلازمها ويريدون بذلك نفي المعنى المطابق. فمثلا في قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، فسرها بعض السلف بقوله وجه ربك أي ذاته، لا يقصدون بذلك نفي صفة الوجه عن الله، بل أرادوا الإشارة إلى أن هذا من اللازم مما يلزم من هذا المعنى. أي نعم، وهذا ليس من باب التأويل المذموم، لأنهم لا يريدون نفي المعنى الحقيقي بخلاف المتأخرين الذين إذا فسروا باللازم نفوا المعنى الحقيقي. قال وأما مثل قولهم مثلا الرحيم الذي يريد الثواب أو الذي يثيب عباده، الذي يثيب عباده هذا من لازم إيش الرحمة، لكن ليس هو معناها المطابق. فتجد الخلفي يقول المثيب أو الذي يريد الثواب يريد بذلك نفي معنى الرحمة الحقيقي، وبهذا يعتبر هذا النوع إيش مذموما، لأنك أردت نفي المعنى المطابق. فإذا قلت الرحيم هو الذي يرحم عباده ويرفق بهم و ييسر أمورهم ويثيبهم ما في مانع، لأنك جئت باللازم وجئت بالمعنى المطابق أو لم تنفي المعنى المطابق. قال وأما التفسير بجزء المعنى فهو التفسير ببعض ما يدل عليه اللفظ، مثل قوله والسماء رفعها ووضع الميزان. مثل أقول لك الآن ما هو الحج، تقول الحج أن تأتي بعمرة ثم تحل منها ثم تحرم بالحج، هذا هو الحج. الآن أنا فسرت الحج بأي شيء، بنوع من أنواعه وهو تمتع، ها بالتمتع، فهذا يسمى إيش تفسير بجزء المعنى، تفسير بجزء المعنى. أيوة. وأما التفسير بجزء المعنى فهو التفسير ببعض ما يدل عليه اللفظ، مثل قوله والسماء رفعها ووضع الميزان. فالميزان هو العدل في قول الأكثر، أكثر السلف على أن الميزان المقصود به العدل، وضع الله العدل بين عباده وأوجبه عليه، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أو فلا تظالموا. وقال ابن عباس وقتادة والحسن إنه الميزان المعروف ذو الكفتين الذي توزن به المواد الغذائية وغيرها. والحقيقة أن الميزان هذا هو جزء من العدل، فمن فسر بهذا فقد فسر بجزء المعنى. وبهذا نفهم قضية مهمة جدا عند السلف، وهي أن السلف قد لا يدققون في الألفاظ، يفسر اللفظ بكامل المعنى وما يطابقه، وقد يفسر اللفظ بجزء من المعنى، فيظن من لا يفهم ها أن هذا اختلافا، وهو في الحقيقة ليس اختلافا بل هم متفقون. يعني الذي قال ووضع الميزان أي وضع العدل بين عباده وأمرهم به، والذي قال ووضع الميزان أي هذا ذو الكفتين ليس بينهم خلافا، لأن هذا ذكر المعنى بكامله وهذا ذكر جزءا مما يدخل في هذا المعنى. طيب، كذلك قوله يؤتي الحكمة من يشاء، قيل الحكمة القرآن، وقيل الفهم، وقيل النبوة، وقيل العلم بالدين، وكل هذه إيش؟ أجزاء من المعنى، لأن القرآن من الحكمة، والسنة أيضا من الحكمة، والفهم من الحكمة، والنبوة من الحكمة، والمعنى الإصابة في القول والعمل. وأما التفسير بالمثال، وهذا كثير في تفسير السلف، فهو تفسير اللفظ العام ببعض أفراده، مثل قوله ويمنعون الماعون، تجد بعضهم يقول الماعون يعني القدر، أو الماعون الفأس، أو الماعون القصعة، أو الماعون المسجل أو الجوال، الماعون قلم، الماعون الكتاب، الماعون الميكروفون، لأن كل هذه إيش تعتبر؟ أي نعم أمثلة. أي نعم. والتفسير بالمثال، انتبهوا لهذا يا أخواني، هذه كلمة نفيسة جدا في التفسير. التفسير بالمثال لا يقصد به الحصر، لا تظن أن واحد من السلف إذا فسر بمثال يريد أن يقول لك هذا هو معناه ولا يراد غيره أبدا، لا، إنما أراد أن يقرب لك الحقيقة بمثال، لأن التفسير بالمثال أقرب ما يكون للإفهام. تفسير بالمثال أقرب ما يكون للإفهام، يعني لو أقول لك ما هو الفاعل، تقول لي الفاعل مثل محمد في قولك جاء محمد، الآن فهمت إيش هو الفاعل. لكن لو قلت الفاعل هو من وقع عليه الفعل، يلا جيب هذا، وقع عليه الفعل كيف يعني؟ تقول لي كيف الأول إيش أوضح. أي، ولذلك كان السلف يفسرون بالمثال كثيرا ولا يريدون بالمثال الحصر. فمثلا عندما تأتي لقول الله عز وجل والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، جاء أحدهم الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله باقيات الصالحات الصلوات النوافل، باقيات الصالحات قيام الليل، باقيات الصالحات الصدقة من المال، هذه إيش أمثلة. قال وقد ورد في التفسير النبوي إلى آخره. قال وأما التفسير بالقياس فهو إدخال المفسر في دلالة الآية معنى غير معناها الظاهر، يعني أن يقيس على الآية شيء، أي نعم، يمكن أن يقاس على المراد بالآية بجامع يعني اشتراكهما في العلة لوجود شبه بين المعنيين، وهو أقل الأساليب وجودا في تفاسير السلف. تفسير بالقياس أقل التفاسير وجودا في تفاسير السلف، مثل قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إيش معنى سكارى؟ معني ما تحتاج، كلكم فاهمينها. طيب، يأتي ابن عباس، ابن عباس مكتوب عكرمة، لا أكتب ابن عباس، فقد قال ابن عباس في معنى سكارى إنه النعاس. نعاس يا ابن عباس ما هو من السكر. أراد ابن عباس ماذا؟ أن يبين لك أن النعاس يقاس على من أصابه السكر بجامع أن كل واحد منهم ما يعقد الصلاة. لو واحد مرة تعبان تعبا شديدا وما يستطيع يعي شيئا، وأراد يعني أو قيل له قم صلي ما يعي، قل لا لا نم يا أخي حتى يأذن الله لك بأن يرد عليك عقلك. فابن عباس هنا ما أراد أن يفسر لنا معنى سكارى بمعنى ناعسين أبدا، ولا يفهم، العرب ما تقول للسكران أو للناعس سكران أبدا، ولكن أراد أن يبين لك أن هذا يقاس على هذا بجامع أن كل منهما لا يعقل. طيب، قال ويشترط لصحة التفسير به أربعة شروط ذكرها ابن القيم رحمه الله. أولا أن لا يناقض معنى الآية، يعني أن لا يكون المعنى الذي أتي به مناقضا لمعنى الآية، هذا واحد. الثاني أن يكون معنى صحيحا في نفسه، أي هو صحيح في نفسه. فمثلا لا تقربوا الصلاة وأنتم قد غلبكم النعاس، معنى إيش؟ صحيح في نفسه، أي نعم. وأن يكون في اللفظ إشعار به، سكارى وناعسين، كلمة سكارى مشعرة لهذا الأصل، أي نعم. وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم. قال والتفسير الإشاري نوع من أنواع القياس. التفسير الإشاري هو تفسير اشتهر به الصوفية، وهو تفسير اللفظ بما يشير إليه. فمثلا في قول الله عز وجل: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. قالوا إن الله مبتليكم بنهر، أي الدنيا، النهر يعني الدنيا، فمن شرب منه يعني أخذ من الدنيا أخذا وافيا فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، يعني من زهد في الدنيا فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده يعني أخذ منها قدر الكفاية. هكذا يفسرون، هذا يسمى عندهم تفسير إشاري، وكثير منه ضلال، لكن فيه أشياء هي داخلة في التفسير بالقياس، يصلح أن تكون من التفسير الذي هو قياس على اللفظ، فيصح إذا توفرت في هذه الشروط التي ذكرها ابن القيم. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى فصل.
اليوم سنطيل عليكم شوي حتى نتمكن من ختم الكتاب إن شاء الله غدا. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى فصل في أوجه الاختلاف. يقع الاختلاف في أقوال العلماء على وجهين: تضاد وتنوع، والتنوع في التفسير أكثر من التضاد بخلاف الأحكام.
نعم، الخلاف في التفسير على قسمين أو على نوعين أو على وجهين: تضاد وتنوع. التضاد هو أن لا يمكن حمل الآية إلا على أحد القولين، إما أن تقول بهذا أو بهذا. والتنوع هو أن يمكن حمل الآية على كل ما قيل فيها، هذا معنى التنوع. وهذا الباب من أهم أبواب أصول التفسير. لماذا؟ لأنه يحل لك مشكلة كبيرة موجودة في كتب التفسير تبدو مشكلة عند بعض الناس وهي في الحقيقة ليست مشكلة، وهو اختلاف المفسرين. فالمفسرون في كثير من آيات القرآن مختلفون، لكن اطمئن أكثر خلافهم هو من باب اختلاف التنوع، فاطمئن. كيف هو من باب اختلاف التنوع؟ سنبين لك بعد قليل. قال والتنوع في التفسير أكثر من التضاد بخلاف الأحكام، يعني بخلاف اختلاف الفقهاء، فإن اختلاف الفقهاء الأصل فيه أنه تضاد، واحد يقول واجب واحد يقول إيش؟ محرم، واحد يقول واجب واحد يقول سنة، فرق بين الواجب والسنة، هذا من باب اختلاف التضاد. أما في التفسير فلا، الأصل في اختلافهم أن يكون من باب التنوع. قال نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى فالوجه الأول اختلاف التضاد، وهي الأقوال التي لا يمكن اجتماعها بحيث إذا قيل بإحداها امتنع القول بغيرها. ومن أمثلته الخلاف في قوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فقيل هو والزوج، وقيل ولي المرأة.
نعم، في قول الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ قولا قيل الزوج، يعني أن تعفو المرأة عن نصيبها، أو يعفو الزوج عن نصيبه فيقول للمرأة: خذ المهر الذي سميت لك كله. واضح؟ إنه الآن لما عقد عليها قيل على مهر مقداره قال 20,000، ثم قبل أن يدخل قال: أنا والله خلاص ما أريد هذه المرأة، أريد أطلقها، فطلقها. ماذا يجب للمرأة هنا؟ يجب لها نصف المسمى، 10,000 لها بكلمة طلقتك، أو يعني أنت طالق، خلاص لها 10,000. قال الله عز وجل: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، يعني إلا أن تعفو المرأة عن نصفها فتقول لا يا أخي ما دمت ما دخلت بي ولا صار بيني وبينك شيء لا أكلفك ولا أخذ من مالك شيئا، خذ المال كله الله يوفقك ويرزقني الله من هو خير، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ قال بعض العلماء هو الزوج، يعني أو يعفو الزوج فيقول لا يا أختي أنت قبلتيني ورضيتي بي زوجا وأنا طلقتك وكسرت خاطرك، 20,000 التي سميتها في العقد كلها لك، فعفى هو عن نصيبه. هذا قول. قول الثاني أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة، يعني إما أن تعفو المرأة أو يعفو وليها. هنا الخلاف، خلاف تضاد ولا اختلاف تنوع؟ تضاد، إما أن نقول بهذا أو نقول بهذا، إما أن نقول بهذا أو نقول بهذا، فهذا من باب اختلاف التضاد ونحتاج فيه إلى الترجيح. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى. والوجه الثاني اختلاف التنوع، فهو ما أمكن اجتماع الأقوال فيه، وهو أضرب. الضرب الأول أن تختلف العبارات مع اتفاق المعنى، وهو كثير جدا، مثل أقوالهم في تفسير وقضى ربك أي حكم أو وصى أو أمر أو أوجب، وأقوالهم في تفسير أن تبسل قيل تحبس وقيل ترتهن، وتفسير لغوب قيل نصب وقيل عناء وقيل سآمة. وجمع الأقوال يعين على فهم المقصود واكتمال المعنى، لأنه لا تكاد توجد كلمة تنوب عن كلمة من كل وجه.
نعم. يقول أن الوجه الثاني اختلاف التنوع، وهو ما أمكن اجتماع الأقوال فيه. هذا معنى اختلاف التنوع، أن يمكن اجتماع الأقوال. قال وهو أضرب. الضرب الأول أن تختلف العبارات ومع اتفاق المعنى، كل واحد يعبر بعبارة مخالفة لعبارة صاحبه لكن المعنى واحد، مثل قول الله عز وجل وقضى ربك. ما معنى قضى ربك؟ أي حكم. قال بعضهم وصى، قال بعضهم حكم أمر، قال بعضهم أوجب. كل هذا إيش؟ يعني تجد أن فيه اختلاف بينها في المعاني، لكن المقصودهم شيء واحد، يعبرون عن معنى قضاء. وهذا لابد منه. لماذا؟ لأنك لا تكاد تجد كلمة تنوب عن كلمة من كل وجه، فالتفسير كله قائم على التقريب. الآن أنا لو تكلمت بكلمة قلت مثلا إني أحب لكم الخير، إيش معنى كلامي؟ هذا سيفسر وأنت ستفسر وهذا سيفسر. لو جمعنا كلامكم ما وجدناكم يعني متفقين على عبارات معينة، لكن سنجد أنكم تدورون أي نعم في معنى أي نعم واحد في دائرة واحدة. وهكذا وقع بين السلف رضي الله تعالى عليه. ومثله قول أن تبسل نفس بما كسبت، قيل تحبس وقيل ترتهن. وما مسنا من لغوب معناها ما مسنا من نصب، ما مسنا من عناء، ما مسنا من سآمة. وهذا الاختلاف يا إخواني مفيد، لأننا إذا فسر واحد بلفظة واحدة قد نغفل عن المعنى الموجود في اللفظة الأخرى. فالأفضل إيش؟ أن نجمع العبارات. ولذلك نقول في تفسير لغوب أي ما مس الله سبحانه وتعالى من نصب ولا عناء ولا سآمة تعالى الله عن ذلك كله، لأن معنى السآمة مختلف عن معنى النصب، فيه قدر من الاختلاف بينهما. ومعنى السآمة مختلف عن معنى العناء، فيه قدر من الاختلاف بينهما، فنجمع الألفاظ كلها. طيب. ولذلك قال وجمع الأقوال يعين على فهم المقصود واكتمال المعنى، لأنه لا تكاد توجد كلمة تنوب عن كلمة من كل وجه. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى. الضرب الثاني أن تختلف العبارات والمعاني ويتحد المراد، مثل تفسيرهم من الصراط المستقيم قيل هو السنة وقيل القرآن وقيل الإسلام، فالعبارات مختلفة والمعاني كذلك، والمراد واحد وهو الدين القويم.
هذا هو النقل. نعم تفضل كمل.
ومن هذا الضرب ما جرت به عادة السلف أنهم يتوسعون في تفسير الآية بذكر معاني لم تدل عليها الآية لكن دلت عليها نصوص أخرى، مثل قولهم في كورت ألقيت في النار.
نعم. الضرب الثاني أن تختلف العبارات وتختلف معاني أيضا التي دلت عليها تلك العبارات لكن المراد شيء واحد، مثل قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ قال بعضهم الصراط المستقيم القرآن، قال بعضهم السنة، قال بعضهم الإسلام. القرآن يختلف عن السنة ولا لا؟ هما شيء واحد؟ لا، كل واحد منهما ما يميزه تماما عن صاحبه. والسنة تختلف عن الإسلام، الإسلام شيء والسنة شيء والقرآن شيء من حيث المعنى. فاللفظ هنا مختلف والمعنى مختلف. لا، والمعنى مختلف أيضا، القرآن ليس هو السنة لكن المراد عند الجميع إيش؟ واحد. اللي قال القرآن واللي قال السنة واللي قال الإسلام كلهم يريدون شيئا واحد، يدورون حول شيء واحد. واضح؟ أي نعم. والمراد هو الدين القويم الذي لا يكون إلا بقرآن وإيش؟ وسنة وإسلام. نعم. قال ومن هذا الضرب ما جرت به عادة السلف أنهم يتوسعون في تفسير الآية بذكر معاني لم تدل عليها الآية لكن دلت عليها نصوص أخرى. يعني بعض السلف يذكر معنى للآية ليس هو من معناها وإنما مما سيحصل فيها تبعا، فيذكرونه لأنه سيكون، فيظن بعض الناس يقول هذا ما دل عليه اللفظ. صحيح ما دل عليه اللفظ لكنه سيكون، فالسلف يتوسعون في هذا. وأنا مثلت هنا بكورت، والصحيح أنه هذا المثال لا يصح، بل المثال الصحيح قول الله عز وجل وكأسا دهاقا. فمعنى الدهاق في اللغة الامتلاء والتتابع، تأتي بمعنى دهاقا ممتلئة ودهاقا بمعنى متتابعة. وقال بعض السلف دهاقا صافية، صافية ليس من معنى دهاقا لكنه سيكون لهذه الكأس، سيكون لهذه الكأس. فهذه الكأس تأتي ممتلئة ومتتابعة وهي صافية، ستكون صافية. صافية هذه ليست من معنى دهاقة، ليست من معنى دهاقة في اللغة لكن الذي ذكرها من السلف توسع في المعنى، ذكر شيئا لم تدل عليه ألفاظ الآية مما سيكون فيها قطعا. واضح؟ أي نعم. تفضل.
قلتم حفظكم الله تعالى الضرب الثالث التفسير بالمثال، مثل قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قيل في النعيم هو الأمن والصحة، وقيل تخفيف الشرائع، وقيل الإدراك بحواس السمع والبصر، وقيل الماء البارد. ويدخل ضمنه ما يذكره المفسرون من القصص أو أسباب النزول. فإذا قيل نزلت هذه الآية في كذا فإن المراد غالبا المثال، وهذا النوع والذي قبله هما الغالبان على تفسير السلف.
يقول الضرب الثالث من اختلاف التنوع التفسير بالمثال، وقد ذكرناه قبل قليل، وهو أن يفسر السلف الآية بمثال من أمثلتها، مثل قول الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. مثلنا قبل قول قليل بقوله والباقيات الصالحات، وبقوله ويمنعون الماعون. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قيل في النعيم هو الأمن والصحة، وقيل تخفيف الشرائع، وقيل الإدراك بحواس السمع والبصر، وقيل الماء البارد. هذه كلها إيش؟ أمثلة. ولا يظن أنه مثلا ابن عباس أو ابن مسعود أو كعب أو عكرمة أو أبي بن كعب لما يقول الماء البارد يريد أن العباد سيسألون يوم القيامة عن الماء البارد فقط، هل يريد هذا؟ لا، وإنما ضرب مثالا لما يكون من النعيم الذي يسأل عنه العبد يوم القيامة. قال: ويدخل ضمنه ما يذكره المفسرون من القصص أو أسباب النزول. يعني أحيانا الآية تشير إلى قصة فيذكر أحدهم قصة، ويذكر الآخر قصة أخرى، ويذكر الثالث قصة ثالثة. الحقيقة أن هذه وهذه وهذه ما دامت متسقة مع معنى الآية فكلها أمثلة للآية. مثلا قتل أصحاب الأخدود، ذكروا أن أصحاب الأخدود كل واحد ذكر قصة، خمس قصص أو أكثر في كتب التفسير موجودة منهم أصحاب الأخدود. الحقيقة أن كل هؤلاء الذين ذكروا يدخلون في معنى قوله قتل أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ما دام هذه الألفاظ تشمل خلاص يدخلوا فيها. فنحن الآن مثلا لو قالنا واحد أنه في بورما جمعوا المسلمين وخيروهم بين أن يرتدوا عن دينهم وإلا يلقونهم في النار، كانوا يضحكون وهم يلقون الناس في النار والعياذ بالله، كما يفعل الآن والعياذ بالله أتباع بشار بإخواننا من أهل السنة في سوريا. فنقول هؤلاء هم الذين قال الله فيهم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد إلى آخر الآيات. فما يذكرونه من قصص هو داخل كمثال في معنى الآية، كذلك أسباب النزول. فإذا قيل نزلت هذه الآية في كذا، لاحظوا التعبير نزلت في كذا، فإن المراد غالبا المثال. قال: وهذا الضرب والذي قبله هما الغالبان على تفسير السلف. يعني التفسير بالمثال والضرب الذي قبله وهو أن يفسر كل واحد منهما بعبارة ومعنى مختلف لكن المراد واحد هما الغالبان على تفسير السلف. فانتبهوا لذلك فإنه ينفعكم عندما تقرؤون كلام السلف رضوان الله تعالى عليهم. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: الضرب الرابع أن يكون اللفظ مشتركا وقد تقدم معناه ومثاله ويضاف إليه المتواطئ وهو نسبة وجود معنى كليا في أفراده وجودا متوافقا غير متفاوت كالإنسانية لزيد وعمر، ومنه اسم الجنس والأوصاف والضمائر. مثال الأول قوله: والفجر، قيل عام في كل فجر، وقيل أول فجر من في ذي الحجة، وقيل أول فجر من أيام السنة. ومثال الثاني الخنس، قيل بقر الوحش، وقيل الكواكب والنجوم. ومثال الثالث: وإنه على ذلك لشهيد، فالضمير في إنه يعود على الإنسان، وقيل على الرب سبحانه.
طيب، الضرب الرابع أن يكون اللفظ إيش؟ مشتركا، وقد بيناه قبل. متى كان اللفظ مشتركا؟ فإن السلف يختلفون، أحدهم يفسرهم بمعنى والثاني يفسره بالمعنى الآخر، وهذا قد مر بنا قبل قليل، مثل قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، قيل العتيق القديم، وقيل العتيق المعتق من الجبابرة. فهذا لفظ مشترك. أي نعم. وما هو الموقف من الألفاظ المشتركة؟ أو يعني الصحيح أنه يجوز تفسيرها بكل ما ذكر من معانيها إذا كانت الآية تحتمل ذلك. فإذا منعت الآية من احتمال ذلك فإننا لابد أن نرجح ونختار واحد من هذه الألفاظ المشتركة. قال: ويضاف إلى المشترك شيء آخر يدخل في أصل معناه وهو ما يسميه أهل الأصول المتواطئ. ما هو المتواطئ؟ قال: نسبة وجود معنى كلي في أفراده وجودا متوافقا غير متفاوت. الآن هذا إنسان وهذا إنسان، الإنسانية فيهما، الإنسانية أصلها يعني التي تفرق بينهم وبين الحيوانية والبهيمية، الإنسانية فيهما شيء واحد متوافق. ليست الإنسانية الجديدة هذه التي يسمونها بمعنى الأخلاق أو بمعنى الرحمة، هذا معنى جديد ما يعرف في العربية، يقال فلان عنده إنسانية، هذا المعنى جديد ما يعرف في العربية. إنسانية بمعنى أنه خلاف البهيمة، هذا معنى الإنسان. بس ما له معنى جديد. المعنى الجديد هذا الآن معنى شائع وهو مترجم وليس صحيحا. الحاصل الإنسانية معنى موجود في زيد وعمر، هذا يسمى إيش؟ معنى متواطئ. معنى متواطئ يعني أفراده يجتمعون فيه من دون اختلاف، من دون تفاوت، يسمى نعم. قال ومنه من المتواطئ أسماء الأجناس والأوصاف والضمائر. اسم الجنس قال مثاله والفجر، هذا اسم جنس، ما المقصود به؟ اختلف العلماء في تفسيره بناء على أنه اسم جنس، فمنهم من قال عام في كل فجر، أقسم الله بكل فجر من أفجار السنة. قال بعضهم بل أول فجر في ذي الحجة، قال بعضهم بل أول فجر من أيام السنة. ما سبب هذا الاختلاف؟ إن لفظ الفجر لفظ متواطئ يصلح لهذا ويصلح لهذا ويصلح لهذا، وكلهم يشتركون فيه أو في أصل معناه اشتراكا متوافقا غير متفاوت. ومثل الثاني اللي هو الأوصاف الخنس، فلا أقسم بالخنس، الخنس وصف، الخنس وصف لموصوف محذوف. ما هو؟ من العلماء من قال الخنس هي النجوم، فلا أقسم بالنجوم الخنس التي تخنس أي تهرب. قال بعضهم لا، الخنس هي بقر الوحش، فلا أقسم بالخنس أي بقر الوحش التي تخنس أي تهرب عندما ترى الصائد. واضح؟ كلمة الخنس هذه وصف يشترك فيها النجوم ويشترك فيها بقر الوحش، ولذلك وقع الخلاف بين المفسرين. نعم، موصوف محذوف، ولذلك اختلفوا، منهم من قال الخنس النجوم، ومنهم من قال الخنس بقر الوحش، وهذا الوصف يصدق على بقر الوحش ويصدق على النجوم، صادق على هذا وعلى هذا. ولذلك نحن نقول فلا أقسم بالخنس أي النجوم إذا خنست وبقر الوحش إذا هربت من الصائدين، أقسم الله بهذا وأقسم الله بهذا، ما في مانع. ها؟ بلى، أليست بقر الوحش تجري وتأوي إلى كناسها؟ وكذلك النجوم تجري وتأوي إلى كناسها. هنا تأتي تقول الأولى حملها على النجوم، لأن الله قال بعد ذلك والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، لكن ما تقول إن بقر الوحش تفسير خاطئ، لاحظت؟ لأن اللفظ يدل عليه والآية لا تمنع منه، لكن تقول الأولى حملها على النجوم لدليلين: الأول أن الله قال بعدها والليل والصبح، والليل والصبح هما محلان لجريان النجوم وظهورها واختفائها، والثاني أن الله أقسم في القرآن بالنجوم كثيرا، قال والنجم إذا هوى، قال فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فحملها على النجوم أولى. بس ما هو إيش؟ ما هو أرجح والثاني باطل؟ لا، نقول الآية تحتمل هذا وهذا. واضح؟ نعم. قال ومثال الثالث الضمائر، وإنه، لاحظ الضمير لفظ متواطئ يصدق على هذا وعلى هذا بنسبة واحدة، قال وإنه على ذلك لشهيد. فالضمير في إنه قيل يعود على الإنسان وقيل يعود على الرب، والصحيح أن المعنيين صحيحان. فالله عز وجل يقول إن الإنسان لربه لكنود، وإنه أي الله على ذلك لشهيد، والإنسان على ذلك لشهيد. الإنسان يشهد على كنوده، والرب يشهد على كنود الإنسان أيضا. أي نعم.
تفضل.
قلتم حفظكم الله تعالى: فصل فيما لا يعتد به من الخلاف. واعلم أن من الخلاف ما لا يعتد به أصلا، وهو نوعان: الأول ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع به في الشريعة، والثاني ما كان ظاهره الخلاف وليس كذلك.
نعم، يقول إن من الخلاف ما لا يعتد به أصلا، يعني لا يحتسب كخلاف ولا ينظر إليه على أنه تعدد في الأقوال. ما هو؟ قال: إذا كان خطأ مقطوعا به في الشريعة فهذا لا يجوز أن يعد في الأقوال. مثلا نقول: اختلف الناس هل يجوز للإنسان أن يزيد على 4 نسوة؟ هل اختلف الناس في ذلك؟ ما اختلف. العلماء مجمعون على أنه ليس للحر أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة. الآخرون من الرافضة وغيرهم قالوا يجوز له أن يجمع بين 9، لقول الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا، لا، فقال إيش؟ أي مثنى وثلاث ورباع. قالوا مثنى وثلاث ورباع، يعني تتزوج 2 و3، هذه 5، ورباع هذه 4، المجموع 9، فأنت يجوز لك أن تجمع بين 9. هذا خطأ مقطوع به في الشريعة، فما يجوز لك أن تقول اختلف الناس في معنى هذه الآية على قولين. منهم من قال أن معنى قوله مثنى أي 2 و2 أو 3 و3 أو 4 و4، وهذا قول عامة السلف. ومنهم من قال 2 و3 و4. ما يجوز هذا الكلام، لأن هذا خطأ مقطوع به ما يشك فيه مسلم ولله الحمد. ومثل ما ذكرناه لكم قبل في قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ما يجوز واحد يقول اختلف الناس هل الشحم يدخل في اللحم أو لا يدخل في اللحم، هذا خطأ مقطوع به في الشريعة. لماذا؟ لأن العلماء مجمعون على أن أجزاء الخنزير كلها إيش؟ محرمة، ما يجوز أن يأكل الإنسان منها شيئا. واضح؟ فالخطأ المقطوع به في الشريعة ما يحل لأحد أن يحكيه على أنه من الخلاف، ما يحل لأحد أن يحكيه على أنه من الخلاف. مثل الآن كثير من خلافات الليبراليين والعلمانيين الذين يتكلمون في الصحف والقنوات الفضائية ويأتون بأشياء غريبة ومستنكرة، مثل الإسلام لا يمانع أن يرتد الإنسان، أبدا ما في مانع من ذلك، لأن الله يقول اعملوا ما شئتم، ويقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا خطأ مقطوع به في الشريعة، ما يحل لأحد أن يحكيه على أنه خلاف. هذا واحد. الثاني قال ما كان ظاهره الخلاف وليس كذلك، الذي يظهر أنه خلاف ولكن في الحقيقة عند التأمل ليس كذلك. يعني ما يجي واحد ويقول وقضى ربك، اختلف العلماء فيها على 4 أقوال، منهم من قال قضى بمعنى أوجب، ومنهم من قال قضى بمعنى وصى، ومنهم من قال قضى بمعنى أمر، ومنهم من قال قضى بمعنى حكم، وهذه 4 أقوال ولا نعلم ما الصواب فيها. قلنا هي 4 أقوال في الظاهر لكنها في الحقيقة شيء واحد. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: فصل في كيفية النظر في الأقوال. وينبغي على المفسر أن ينظر في الإجماع، فإن وجده لم يحتج إلى النظر إلى ما سواه. وإذا حكي الخلاف فينبغي أن يحدد محل الخلاف، وهو ما يسمى بتحرير محل النزاع، ثم يجمع الأقوال ويستوعبها، ثم يعرف السبب الذي أوقع في الخلاف، ثم يبين نوع الخلاف تضاد أو تنوع، ثم يبين رجوع الأقوال إلى معنى كلي في اختلاف التنوع، ويبين وجهة كل مفسر في اختيار القول، ثم يحاول الجمع بين ما يمكن جمعه، وإلا لازم الترجيح.
نعم، يقول كيف ننظر في الأقوال؟ قال أولا نبدأ بالنظر في إيش؟ في الإجماع. قال وينبغي على المفسر أن ينظر في الإجماع. إذا وجد الإجماع خلاص لم يحتاج في النظر إلى شيء آخر، العلماء مجمعون على أن معنى هذه الكلمة كذا. فإن وجده لم يحتاج إلى النظر إلى ما سواه. وإذا حكي الخلاف فينبغي أن يحدد وين؟ محل الخلاف، ما تقول هذه الآية اختلفوا فيها، تقول اختلفوا في كذا، أما كذا فهم متفقون عليه وأما كذا فهم مختلفون فيه. مثلا وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، تقول اختلف الناس في هذه الآية على قولين، لا، اتفقوا على أن الكتاب هو التوراة، واختلفوا في الفرقان هل هو التوراة أو هو الآيات التي أوتيها موسى. فإيش قال؟ وإذا حكي الخلاف فينبغي أن يحدد محل الخلاف، وهو ما يسمى بتحرير محل النزاع، ثم يجمع الأقوال ويستوعبها. بعد ما تحرر محل النزاع وتعرف وين المكان الذي اختلفوا فيه، اجمع الأقوال واستوعبها، لأنه قد يكون الحق فيما تركت. فانظر ماذا الأقوال الموجودة في الطبري وابن أبي حاتم وفي زاد المسير لابن الجوزي وفي النكت والعيون للماوردي وهكذا، استوعب الأقوال ثم يعرف السبب الذي أوقع في الخلاف. ما الذي أوقعهم في الخلاف؟ قد يكون سبب الخلاف هو اختلافهم في الصفة الموصوفة، الصفة المحذوفة. ما هي الصفة؟ مثلا الخبيثات للخبيثين، هل هي الكلمات الخبيثات للخبيثين أو النساء الخبيثات للخبيثين؟ ما سبب اختلافهم؟ سبب اختلافهم أن الخبيثات صفة لموصوف أي محذوف، فاختلفوا في تقدير هذا الموصوف. الآن تبين لي ما سبب الخلاف. قال ثم يبين نوع الخلاف، هل هو تضاد أو تنوع؟ لأنه إن كان تضاد إن كان تنوع فإنه يمكن اجتماع الأقوال. قال ثم يبين رجوع الأقوال إلى معنى كلي في اختلاف التنوع، مثل ما ذكرنا قبل قليل في الجوار الكنس، الخنس الجوار الكنس. الأخ يقول لا يمكن، الآن أنا بينت له أنه يمكن، صح ولا لا؟ في الخنس الجوار الكنس يمكن، لأن هذا الوصف المذكور في الآية يصدق على النجوم ويصدق على بقر الوحش، ولذلك فسر به السلف. فنقول الخنوس موجود في النجوم وموجود في بقر الوحش، والجري موجود في النجوم وموجود في بقر الوحش، والكنوس وهو أن تأوي إلى كناسها أي بيتها وما تأوي إليه موجود في النجوم وفي بقر الوحش. إذا رجعت إلى معنى كلي، رجعت هذه وهذه إلى معنى كلي. هذا هو سبب اختلاف السلف، أن هذه أوصاف لموصوف محذوف يصدق على هذه وعلى هذه، واضح؟ أي نعم. قال ثم يبين رجوع الأقوال إلى معنى كلي في اختلاف التنوع، ويبين وجهة كل مفسر في اختيار القول، ثم يحاول، لو غيرناها إلى يجتهد أحسن، ثم يجتهد في الجمع بين ما يمكن جمعه. إذا أمكن جمع الأقوال فلا شك أن هذا هو المتعين، وإذا لم يمكن لزم الترجيح. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى وليعلم أن المفسر إذا اختار أحد المعاني فلأنه أظهر عنده أو أليق بحال السائل أو أراد الإيضاح بمثال أو أخبر عن الشيء بلازمه أو ثمرته كما ذكر الزركشي.
يقول إذا ذكر المفسر أحد المعاني فلا تظن أنه لما ذكر هذا المعنى أنه يريد به كامل التفسير، وإنما يذكره أحيانا لأنه هو الأظهر عنده أو أنه الأليق بحال السائل. يعني واحد جاء وقال يا شيخ وش الباقي، جاك شايب كبير جدا ها ما يستطيع يمشي، قال يا ولدي إيش هي الباقيات الصالحات؟ قلت يا عم الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللي ترى أن الرجل لا يستطيع لا على صوم ولا على عمرة ولا على حج ولا نحو ذلك. جزاك الله خير، الحمد لله أني أنا الآن أقدر على الباقيات الصالحات. وجاءك شاب جلد ما بعد حج ولا اعتمر، قال لك ما هي الباقيات الصالحات؟ قلت دونك هذا البيت حج واعتمر. ها، فأنت فسرت اعتبارا بإيش؟ بحال السائل، وهذا يقع للسلف يعني كثيرا. أو أراد الإيضاح بمثال، يعني ما فسرت بهذا لما يقول لك واحد ويمنعون الماعون، ما هو الماعون؟ ماعون وهذا، هذا هو الماعون. أي عرفنا لا. إذن لا يحل الإنسان إذا كان معه كأس أن يمنع هذا الكأس أن يستفيد منه آخر من إخوانه، لأنه لا يضر الكأس. فأراد الإيضاح ولم يرد أن يقول الماعون هو هذا فقط وليس هذا. هذا الآن يدخل في الآية، بس ما ذكرناه. أي لما ذكر السلف هذا ولم يذكروا هذا، إنما أرادوا المثال. أو أخبر عن الشيء إيش بلازمه، كما قلنا في الودود المحبوب من أوليائه، تفسير للشيء بلازمه. فظلتم تفكهون أي تندمون، هذا تفسير للشيء بلازمه، لأنه يلزم من طرح التفكه وعدم المسرة الندامة. أو ثمرته، أن يذكر ثمرة الشيء أيضا. نعم، لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله، ما عاد تبقى إلا قليلاً.